يطيب لي مستمعي أن ألتقي بكم من جديد، وأدعو العلي القدير أن يكشف عن آذان قلوبنا وعن بصائرنا، لكي نسمع صوته وندرك مقاصده لحياتنا، وله وحده كل الحمد. رحلتنا عبر سفر الأمثال ما زالت مستمرة، وما زلنا نتمتع بوجبات الله الدسمة من خلال هذا السفر الشيق. تحدثنا سابقا عن أعظم خطايا مجتمعنا المعاصر، ألا وهي الخطايا الجنسية، تلك الخطايا التي تسبب الخراب والدمار في حياة الكثيرين جدا، وهذا كله مصدره ومنبعه القلب، فالكل يبدأ هناك. الزنا يلطخ النفس ويجعل فيها آثارا لا تمحى، سيخرب البيت والحياة. صديقي، ما أصعب المآسي الناتجة عن الزنا. أما في الفصل السابع فقد رأينا صديقنا الشاب يسير متمشيا في الشارع الخاطئ، فتستقبله امرأة خاطئة بثياب البراءة تحاول إقناعه بأنها على علاقة صحيحة مع الله، ثم تخدعه بالتشديد على أنها أمضت وقتا طويلا في البحث عنه شخصيا لتجده، وفرت كل الوسائل لتجعل الخطية مغرية والتجربة سهلة، وهو كثور يذهب إلى الذبح أو كالغبي إلى قيد القصاص حتى يشق سهم كبده، كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. وتحدثنا قليلا عن الزنا الروحي بترك الإله الحي الحقيقي والذهاب وراء الضلالات والبدع التي تعتبر بمثابة الزانية. بدأنا نتأمل في الفصل الثامن حيث يتفحص الشاب كتب الكليات المختلفة وآدابها، فتزايد عليه مدرسة الحكماء ومقابلها مدرسة الجهلة، وتدرس هاتان الاثنتان طلب التحاقه في إحدى المدرستين. فنرى الحكمة في هذا الفصل ترسل له بطاقة دعوة طارئة ومستعجلة. وانتهينا بالقول إنه ليس في كلمات الحكمة أي عوج أو التواء. أرجو أن نتأكد من ذلك، وأرجو أن نستمع إلى صوت الحكمة الذي ينادينا في هذا اليوم. نتابع الآن في الفصل الثامن من الأمثال، حيث يقول العدد التاسع منه عن الحكمة: كلها واضحة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. أترى؟ إن كانت حكمة بالفعل فهي ستكون بسيطة وستجذب البسطاء. أشكر الله لأنه لم يجعل الإنجيل جذابا للأذكياء فقط، فلو فعل ذلك لترك كثيرون دون أن يفهموه. هذه رسالة موجهة للبسطاء، وهي بحد ذاتها رسالة بسيطة، وكم نحتاج إلى البساطة في التعامل مع كلمة الله. مشكلة الإنسان تكمن في أفكاره المعقدة أحيانا التي تعيق عملية الفهم. وأنت تعلم عزيزي المستمع أنه عندما يكون الماء صافيا يمكنك أن تنظر إلى قاع المستنقع حتى ولو كان بعمق 60 قدما، ولكن إن كان الماء عكرا فإنك لن تستطيع أن ترى ولو لعمق قدم واحدة. بعض الأشخاص ليسوا عميقين، فهم فقط عاكرون إن صح التعبير. إذا كان أحد يعاني من مشكلة فكرية فيما يقرأه في الكتاب المقدس، فالمشكلة بصراحة هي ليست في الكتاب المقدس بل في الشخص ذاته. اسمح لي صديقي أن أشير إلى مقطع كتابي من العهد الجديد، والذي أعتبره عميقا ولكنه في نفس الوقت بسيط. يقول بولس في كورنثوس الثانية 3:13-14: وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. قد تفكر وتقول: إن لم يستطيعوا أن يفهموا وجود البرقع على أذهانهم فهم ليسوا مسؤولين عن ذلك. والكثير من الأشخاص اليوم يدعون بوجود برقع على أذهانهم، ولذلك هم لا يستطيعون فهم ما يقوله الكتاب المقدس. ولكن انتبه صديقي إلى العدد التالي، لكن حتى اليوم يقول بولس حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. على من يعود الفعل يرجع في العدد السابق عندما يقول ولكن عندما يرجع إلى الرب؟ الفعل يعود على القلب، فعندما يرجع القلب إلى الرب فإن البرقع سوف يزال. أترى المشكلة ليست في العقل وفي الفهم إذن، وإنما في القلب. لنتحدث الآن صديقي بطريقة عملية وواقعية. لا تقل بأن هناك مشاكل فكرية تبقيك بعيدا عن الله. لا تقل بأنه هناك مشكلة بعدم الفهم وبعدم وجود منطق في الموضوع. المشكلة هي الخطية التي في حياتنا، فهناك بعض الأمور التي لا نريدها أن تتغير فينا، فأنت لا تريد أن تحني قلبك ورأسك وتأتي إلى يسوع المسيح. هذه هي المشكلة. لاحظ أنه عندما يرجع القلب إلى الرب يحدث أمر عجيب، يزال البرقع والمشاكل تحل. قال رجل عظيم من العصور الوسطى: كان لدي الكثير من المشاكل إلى أن أتيت إلى المسيح. قد تسميها مشاكل فكرية، ولكنها في الواقع مشاكل في القلب. كلمة الله واضحة جدا، رسالة الإنجيل بسيطة جدا، ولا يمكن لأحد أن يسيء فهمها، ولكن يمكن أن توجد مقاومة للإنجيل نابعة من إرادة الإنسان وقراره الشخصي، وهذه مشكلة في القلب. لهذا السبب يمكننا أن نستخدم كلمة الله مثل الكاشف النووي والذي يكشف عن وجود أشعة نووية، فرد فعل الإنسان لكلمة الله يكشف عن القلب المؤمن. هناك البعض الذين يحبون كلمة الله فيسجل لهم الكاشف قراءة عالية، وهناك البعض الذين يبدون أتقياء ويستخدمون المصطلحات المسيحية الأساسية، ولكنهم أموات بحسب قراءة هذا الكاشف، فهم في الواقع يقاومون كلمة الله. ترى كيف يمكن أن نتعامل مع أشخاص يقاومون كلمة الله؟ مهمتي هي ببساطة أن أعطيهم الكلمة، والرب نفسه هو الذي سيتعامل معهم. أكرر مرة أخرى بأن كلمة الله واضحة جدا، ولا يوجد ما هو ملتو في كلام الله. نقرأ الآن من الفصل الثامن من الأمثال من الآية العاشرة وحتى الحادية والعشرين:
خذوا تأديبي لا الفضة، والمعرفة أكثر من الذهب المختار، لأن الحكمة خير من اللآلئ، وكل الجواهر لا تساويها. أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر، وفم الأكاذيب أبغضت. لي المشورة والرأي، أنا الفهم، لي القدرة، بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا، بي تترأس الرؤساء والشرفاء، كل قضاة الأرض. أنا أحب الذين يحبونني، والذين يبكرون إلي يجدونني. عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ. ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، وغلتي خير من الفضة المختارة. في طريق العدل أتمشى، في وسط سبل الحق، فأورث محبي رزقا وأملأ خزائنهم.
عندما نصل كأيوب إلى المكان الذي فيه نقوم أولوياتنا ونضع أمور العالم في المنظور الصحيح، وندرك أن الحكمة أفضل من اللآلئ، عندها نجعل الله الأول في حياتنا. وكما قال الرب يسوع: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. نعم، لأن الحكمة خير من اللآلئ، وكل الجواهر لا تساويها. نرى من خلال النص السابق صفات الحكمة الرائعة. يقول: أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدبير. كلمة الله توضح أن الحكمة هي شخص، هي شخص الرب يسوع المسيح. مخافة الرب بغض الشر، والكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغضته. يمكن أيضا ترجمتها كالتالي: وفم الانحراف أبغضته. وهذا أمر صحيح اليوم حيث نعيش وحيث تظهر الحكمة، هي طبيعة الله، وقد كشفت هذه الطبيعة في المسيح، فهو يكره الشر والتعظم والكبرياء وطرق الشر، وإن كنا له فسنكره نحن أيضا تلك الأمور. عدد 14-16: لي المشورة والرأي، أنا الفهم، لي القدرة، بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا، بي تترأس الرؤساء والشرفاء، كل قضاة الأرض. تتكرر في المزامير وفي نبوة دانيال فكرة أن لله العلي سلطانا في مملكة الناس، وأنه يقيم عليها من يشاء. ما أعظم أن ندرك أن الله يسود وله سلطان على أمور عالمنا هذا، وبغض النظر عن مدى شر الأمة فالله يسود ومشيئته سوف تتم، وهو يملك على ممالك الإنسان. عدد 17: أنا أحب الذين يحبونني، والذين يبكرون إلي يجدونني. تعلم سليمان هذا مبكرا في حياته، حيث اكتشف أنه عندما يطلب الله سيعطيه الله حكمة، وهو قد طلب الله في بداية ملكه، وقد كان يعلم بأن الله هو الذي أعطاه حكمة فريدة، والله مستعد أن يعطينا نحن الحكمة إن وفينا شروطه. دراسة جادة ومحبة لكلمة الله منذ بداية حياتنا في الإيمان. وتقول هذه الحكمة العظيمة: عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ، ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، وغلتي خير من الفضة المختارة. هو لا يتحدث هنا عن أراض أو ممتلكات أو كنوز مادية يا صديقي، ولكن عن البركات الروحية العظيمة التي ينعمها الله علينا. قنية فاخرة وحظ، ما أعظمك يا رب. أرجو يا رندا أن تقرأي لنا الآن ما تبقى من الفصل الثامن من الأمثال لنرى الحكمة مجسدة في شخص المسيح. القراءة ستكون ابتداء من الآية 22:
الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم، منذ الأزل مسحت، منذ البدء منذ أوائل الأرض، إذ لم يكن غمر أبدئت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدئت، إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد، ولا البرارية، ولا أول أعفار المسكونة، لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده، فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذته، فرحة دائما قدامه، فرحة في مسكونة أرضه ولذات مع بني آدم. فالآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي، اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه، طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي، حافظا قوائم أبوابي، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموت.
من هذه النقطة فصاعدا أعتقد أنك ستكتشف بأن الرب يسوع المسيح هو الذي يتكلم. الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. وقناني هنا لا تعني أنه خلقني كما خلق الباقين وكما يدعي البعض، فالمسيح غير مخلوق، فهو الإله الخالق، لكن قناني هنا تشير إلى وجود الحكمة مع الله منذ الأزل. قد تتضمن معنى الولادة، ولكنها لا تحمل أبدا في العبرية معنى الخلق، فالمسيح مولود غير مخلوق. لا توجد أي إشارة إلى أن الحكمة هي أول كائن مخلوق، لأن حكمة الله هي بلا شك غير منفصلة عن الله، بل كانت معه منذ الأزل. هذا هو الرب يسوع المسيح، هذه هي الحكمة ظاهرة في شخص. ثم يقول: منذ الأزل مسحت، منذ البدء، منذ أوائل الأرض. هذا الشخص هو موضوع مقدمة إنجيل يوحنا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، فهو قد وجد، ليس بمعنى أن له بداية حياة، ولكن بكونه في نفس وجوهر الآب. فمنذ الأزل هو الله، ومنذ الأزل كان مع الله. لقد كان في البدء الذي ليس له بداية، لأنه في البدء كان الكلمة، فلقد كان أصلا موجودا بصيغة الماضي عند البدء. الله هو الوحيد الذي يمكنه أن يوضح هذا الأمر لنا. قال الرب يسوع: ليس أحد يعرف الإبن إلا الآب. وما كان من الممكن لنا أن نعرف الرب يسوع لو لم يرسل الآب والابن الروح القدس ليفتح قلوبنا. المؤمن يمكنه أن يرتاح في شخص المسيح الآن ويعبده. نحيا اليوم في عالم يملأه الشك، ولكن دع المتشكك يعيش في شكه وحده. صديقي، علاقتنا شخصية مع الرب يسوع، وهو الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يا لها من عبارة عظيمة. نعم، الحكمة هي يسوع المسيح. إذ لم يكن غمر أبدئت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل أن تقررت الجبال، قبل التلال أبدئت، إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد، ولا البراري، ولا أول أعفار المسكونة. لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر. وكما يقول يوحنا في الإنجيل: كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. من الملفت للانتباه كيف أن العلماء كانوا يتحدثون عن كون العالم مربع الشكل، ولكن الله كان يصفه دائما بأنه دائري أو كروي، إذ يقول هنا: لما رسم دائرة على وجه الغمر. فنحن نحيا في عالم كروي، ونحن ندور في نظامنا الشمسي، وننتمي إلى نظام مجرات دائري، فجميعها تتحرك في دوائر. عدد 28 و29: لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض. هل وقفت يوما على شاطئ البحر وتساءلت لماذا تبقى هذه المياه في مكانها؟ يقول: وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه. لقد وضع الله قانونا يبقي المياه في البحر. ثم يقول الرب يسوع على لسان صاحب الأمثال: كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذته، فرحة دائمة قدامه، فرحة في مسكونة أرضه، ولذات مع بني آدم. بغير الرب يسوع لم يكن شيء مما كان، فكل الأشياء صنعت به. هو بكر كل خليقة، هو فوق الجميع. لماذا؟ لأن به أوجد الآب كل ما في الوجود. فالرب يسوع هو الله غير المخلوق، وقد كان فرحا دائما أمامه. وقد أصبحت هذه الأفراح والمباهج لنا عن طريق نعمة الله العجيبة. ما أروع هذا. وما هي النصيحة الأخيرة الموجهة لنا في خاتمة الفصل الثامن من الأمثال؟ فالآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي. اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. الحكمة هي المسيح يا صديقي، وينبغي له أن يحب. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي، حافظا قوائم أبوابي، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب. نعم، إذا كان لك المسيح فلك الحياة إذن. ولكن ومن يخطئ عني يضر نفسه. كل مبغضية يحبون الموت. صديقي، إن كنت تبغض المسيح فأنت تحب الموت. يا لها من صورة! الحكمة هي المسيح، فهل تعرفت إليه؟